السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين كرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومع معكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي الكريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
متعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم.
بارك الله فيكم
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. والشيخ الحبيب، كثير من يسألون عن حقوق الخاطب والمخطوبة، واليوم نسأل بداية عن كيفية الرؤية الشرعية، ومتى يحق للخاطب أن يرى مخطوبته كرؤية شرعية. شيخ الكريم، وما له وما عليها، وما حدود ما يظهر منها وما يراه منها. شيخ الكريم، نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. معلوم أن الخطبة هي يعني مقدمة للنكاح، إن شئت أن تسميها هي مرحلة التعارف بين الخاطب وأهله وبين المخطوبة وأهله. والفقهاء يقولون الخطبة هي مجرد وعد بالنكاح تراضى عليه الطرفان، وعد متبادل بالنكاح بين فلان وفلانة تراضى عليه الطرفان، لكنه لا يمثل قيمة العقد الشرعي بالطبع. وبالتالي يبقى الخاطب أجنبي عن المخطوبة، وتبقى المخطوبة أجنبية عن الخاطب، لا حقوق له عليها ولا حقوق لها عليه. إنما لا يشرع في الخطبة إلا بعد تمام الرؤية الشرعية. الرؤية الشرعية مصطلح مشهور بين الناس، وهو مستمد من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين علم أنه خطب امرأة، قال: هل نظرت إليها؟ قال: لا. قال: انظر إليها فلعل الله أن يؤدم بينكما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انظر إليها وهي تنظر إليه، فإن هذا اللقاء، لقاء الرؤية الشرعية، أن يجلس الخاطب مع مخطوبته في وجود وليها ومحرمها، هذا اللقاء الذي يكون بداية نقطة التعارف بين الطرفين. فالنبي قصد منه عليه الصلاة والسلام أمرا هاما جدا، قال: لعل الله أن يؤدم بينكما، يعني لعل حبل المودة يتحرك في مجلس الرؤية. ليه؟ لأنه الإنسان إذا لم يكن يعرف أي شيء عن المخطوبة، ولم يراها ولم يتصورها ولم يتخيلها، وبالتالي كيف يتحرك القلب أو تتحرك مشاعره نحو هذه المخطوبة، وأيضا في الناحية الأخرى المخطوبة مع الخاطب. لأجل هذا سن النبي عليه الصلاة والسلام مسألة الرؤية حتى تكون نقطة انطلاق للتعارف بين الطرفين، وهذا يكون سبيلا إن شاء الله عز وجل أن تتحرك المشاعر الكامنة، وأن تتحرك العواطف المخزونة، وأن يؤدم الله عز وجل بينهما. طيب، هل له أن يراها أبدا الدهر؟ لا طبعا.
هذا ما سنعرفه بعد الاتصال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيد الشيخ، حكم الذي يكسر من الصب والشتم، هل تجوز المعاملة معه؟
من يكثر يعني القليل منه جائز؟ تمام، حاضر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
الله يكرمك يا شيخ، زي الحال.
أهلا ومرحبا، الحمد لله رب العالمين.
ربنا ينفع بكم يا حبيبي.
وبك، الله يرضى عنا وعنك ويحفظك. تفضل يا فندم.
بقول لحضرتك يا فندم، مولانا يعني شغال صياد.
خياط؟
صياد. شغال صياد.
صياد، تمام، تفضل. نعم. ربنا يحفظك.
الله يكرمك الله يكرمك. حضرتك بقى بشغل تحت يعني تحت الكوبري كده وانا شغال بلاقي حته حديده ممكن راجعه في كوبري كده يعني متهالكه ولا حاجه, فباخدها اطلعها من الميه واخدها. حرام ولا حلال؟
ما اتصل تاني. السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن اكلم فضيلة الشيخ؟
اتفضلي يا اختنا, اهلا ومرحبا. اتفضلي.
بقول لحضرتك انا كان نفسي يعني فضيلة الشيخ انا كنت محتاجة مساعدة, انا جوزي ظروفنا ما يعلم بها الا الله, فكان نفسي الشيخ يساعدني وليه الاجر والثواب عند الله, واي حد من المستمعين يعني يساعدني, انا ظروفي وحده يعلم بها ربنا.
أسأل الله أن ييسر لك الأمر والأحوال والمسلمين والمسلمات. يا رب يكون حد من أهل الصلاح سمعين حضرتك ويستجيب. من معنا؟ السلام عليكم.
أمة الله.
أهلا ومرحبا يا أمة الله, تفضل.
معلش عايز رقم الشيخ شعبان وعايز أقص عليه يعني.
طب رقم الشيخ شعبان مع الشباب في كنترول, ما تقفليش وخد الرقم من الشباب إن شاء الله تعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا ومرحبا يا اختنا, تفضلي.
لو سمحت عندي سؤال يعني لحضراتكم.
اتفضلي يا فندم.
جزاكم الله خيرا اولا على البرنامج. بالنسبه يا شيخ شعبان, بالنسبه لسجود السهو, هل نصلي قبل السلام ولا بعد السلام, وليه السلام اللي احنا بنقول السلام عليكم ورحمه الله ولا لا؟
سؤال مرة أخرى يا أختنا.
سجود السهو.
سجود السهو
يكون بالنسبة لسجود السهو.
نعم.
سجود السهو هي سجدة واحدة ولا سجدتين, وبنصلي قبل السلام ولا بعد السلام, ودي السلام ولا لا, أو صفته إيه؟
حاضر.
كفياك يعني, وجزاكم الله خيرا.
وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا, تفضل.
لو سمحت انا عايزه اسال على لو انا نسيت سجده, لو انا نسيت سجده
نعم
وقمت يعني اعيد ركعه ولا اسجد ولا اعمل ايه يعني؟
حاضر.
ومعلش سؤال ثاني, لو انا بقرا يعني اللي هو سوره الكهف يوم الجمعه, انا ما اعرفش يعني يعني اقرا قوي, ف يعني ممكن انا ما اعرفش الابتداء ويعني اللي هو يعني حاجه كويسه ولا حاجه يعني, انا وبقرا كده يعني ده كويس ولا يعني اعمل ايه؟
يا رب يتقبل شيخنا يجيبك.
ربنا يبارك فيك
وفيك, بارك الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا, اتفضل. الله يرضى عنك ويحفظك.
نعم, كلما اتصل بكم للاسف الشديد لا اسمع شيئا قط يعني.
طيب احنا سامعين حضرتك, تفضل.
طيب السؤال جاي من اخت من فرنسا يعني, قالت هي عندها 21 سنه, ولما كانت عندها 17 سنه اظن يعني كانت لها يعني معرفه يعني من الرجال يعني, فهي استلفت منه مالا, فبعد ذلك تزوجت وقطع يعني التواصل مع هذا الرجل, الا بعد عده ايام هي كانت تريد تسديد هذا المبلغ, فوجدت تقريبا رقمه, فزوجها هو الذي اتصل به, وهو رفض ان يكلمه هو, وقالت انها تريد ان تكلمه هو هي مباشره. للاسف الشديد بعد هذا حاولوا الاتصال مرت ومرات وهو لم يرد. فالان السؤال, هي تقول بما انه يعني لا يرد ويريد ان يكلمها هي مباشره, فماذا علي ان تفعل بخصوص هذا الدين؟
جيد
السؤال,
واضح السؤال. حاضر,
شكرا.
فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الحبيب, هل للخاطب أن يرى مخطوبته مطلقا أم هناك حدود للرؤية وعدد مرات معينة حتى يطمئن قلبه ناحيته؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله, وبعد, وله أن يراها وأن يرى يعني في حدود ما هو معروف بملابس المهنة يعني في البيت. ليه؟ لأنه هو أجنبي, فمثلا لن تدخل عليه بشعره, أو لن تدخل عليه, لا يجوز أن تدخل على الخاطب مثلا ببضي ضيق, أو ببلوزة نص كم, أو بجيبة إلى أنصاف الساق, هذا لا يجوز, لأن ده تبرج وسفور وهو أجنبي. إحنا الرؤية تتم لما شاع عند أهل العلم أنه المرأة لا يجوز لها أن تكشف أكثر من الوجه والكفين. وسبحان الله أهل العلم يقولون الكفان عنوان على نضارة البدن، والوجه هو مجمع محاسن المرأة. هو عايز إيه أكتر من كده؟ هذا في المجلس الرسمي الشرعي للرؤية، هو في البيت وجود أهلها وهي دخلة. إنما افترض جدلا أنه يمكن أن يراها هو بطريقته الخاصة، مثلا بما هو أكثر من ذلك،
اختبأ
لها في مكان، يعني جاءت لزيارة أخته أو يعني خالته أو عمته، فتلصص ليرى منها أكثر مما رأى،
بس يكون فعلا عنده نية زواج
وهو ينوي الخطبة.
نعم.
فإن هذا أجازه بعض أهل العلم، لأنه ورد أنه في الحديث في الصحيح أن أبا موسى كان يختبئ حتى يرى هذه المرأة التي أراد رؤيتها للخطبة في المزرعة، يعني مزرعة النخيل التي تعمل فيها. طيب افترض جدلا أنه خجول شديد الحياء، فلم يستطع أن تكون الرؤية في المرة الأولى مقنعة له ولا فاتحة لقلبه إليها، هل يجوز له أن يراجع الولي من أجل الرؤية مرة ثانية؟ نعم يجوز، مادام ما زال قائم على نية الخطبة فله أن يراها للمرة الثانية، بل وربما للمرة الثالثة أيضا. لكن أنا من باب النصيحة أقول إذا لم تقنع بالرؤية من أول مرة وطلبت الرؤية للمرة الثانية أو حتى المرة الثالثة، فحاول أن تستعين ببعض النساء من أهلك، أختك تكون موجودة، أمك تكون موجودة، عمتك، خالتك، أي أحد من النساء، لأن النساء مفرزة النساء، فأنت تشوف وهي تشوف. ففي هذه الحالة يمكن أن يكون هذا مفيد للخاطب حتى يحسم أمر الخطبة من عدمه. يكرر يكرر مرة ولا اثنين ما فيش مشكلة، إنما في حدود الرؤية الشرعية للوجه والكفين. لكن إن كان ما زال عنده من التردد يكون في المرة الثانية أو الثالثة مستعينا ببعض النساء من أهله حتى تكون مرآة أخرى يرى فيها هذه المخطوبة، فلعل الله عز وجل أن يؤدم بينهما.
نعم، وهذا من حقه ومن حقها، كما أنه من حقه أن يراها فهي أيضا من حقها أن تراه.
جميل،
من حقها القبول والرفض.
للأسف إحنا يعني المجتمع الشائع في المجتمع الخاطب له أن يراها مرة تانية، له أن يراها مرة ثالثة. طيب افترض جدلا أن هذا وقع للمخطوبة، المخطوبة شديدة الحياء، شديدة الخجل، بارك الله فيها، لم تستطع أن تنظر إليه
إلى الأرض.
لم تستطع أن تنظر إليه، يعني تغض بصرها عنه، لأن طبعا اللقاء يكون فيه عبء نفسي كبير جدا على الفتاة يعني التي في هذا السن، سن الخطبة والنكاح، فهل لها أن تطلب أن تراه مرة أخرى؟ من ناحية الدين جائز طبعا، هذا حقها، وإن كان العرف في الغالب ينكر هذا. أنت تشوف في إيه تاني؟ راجل، لا طبعا يعطى هذا الحق أيضا للمخطوبة كما يعطى هذا الحق للخاطب، وعلى وليها أن يعينها على ذلك حتى تستطيع البنت أن تحسم أمرها في مسألة القبول من عدمه، وحتى يستطيع الولد أيضا من ناحية أخرى أن يحسم أمره في مسألة الخطبة من عدمه. هذا والله أعلم.
الاستخارة في الخطبة منها ومنه، تمام، هل لابد أن يرى شيئا؟ وماذا يفعل شيخي الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، يعني من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أن الاستخارة تكون في كل الأمور، في كل أمور الإنسان، يعني إذا حتى إذا أراد الإنسان أن يخرج من بيته، النهاردة أجازة طب أروح مش والله، لا له أن يستخير، نعم له أن يستخير. إذا أراد أن يشتري أو أن يبيع له أن يستخير، نعم له أن يستخير، لأن الاستخارة هي طلب الخيارة من الله عز وجل، وهذا فعل ربما يكون سببا من أسباب البركة والتوفيق للعبد فيما يستخير ربه عز وجل فيه. فمن باب أولى مسألة الحياة بقى، الحياة الزوجية، أنه يستخير في خطبة فلانة من عدمه، أو هي تستخير في قبول خطبة فلان لها من عدمه. لكن الناس شاع بينهم أنه الاستخارة معناها أنه يشوف رؤية ولا يشوف كابوس. إذا شاف رؤية يبقى طريق سالك، واذا شاف كابوس مزعج بقى ورزع وخبط وعفاريت وظلمه ومطاردات وبتاع يبقى كده ايه نذير الشؤم. ابدا الاستخارة لا علاقة لها بهذا الكلام كله، لكن احنا بنستعمل الاستخارة في الغالب الا من رحم الله بطريقة خاطئة. متى تكون الاستخارة؟ الاستخارة تكون اذا انتهينا لقرار وعزمنا على الامر. انما انا لسه بفكر، فكر براحتك، انا لسه بستشير، كويس استشير براحتك، انما لا تستخير وانت في مرحلة التردد، اخذ ولا لا، اقبل ولا لا، انزل ولا لا، ابيع ولا لا، اشتري ولا لا. انت كده هتستخير على ايه؟
يتزوج ام لا يتزوج،
اخطبها ولا لا، اكمل ولا ما اكملش. كل ده مرحلة التردد، دي مرحلة يصلح فيها الاستشارات والاستعانة بخبرات الاخرين والدعاء لله عز وجل ان يلهمه الرشد. انما امتى استخير؟ اذا انتهيت الى قرار بالايجاب مثلا، او اذا انتهيت الى قرار بالسلب. والله بالايجاب اذا استخير على هذا الايجاب، اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر اللي انا خلاص هعمله عزمت عليه خطبه فلانه دي او الزواج نفسه اصلا، هذا الامر خير لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبه امري وعاجله واجله، فيسره لي، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه.
نعم.
طب افرض القرار كان بالسلب، مش هخطبها، مش هتزوج اصلا، مش هبيع، مش هشتري، اللي هو القرار السلبي، اعمل ايه؟ برضو استخير واقول في الشق الثاني، اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة امري وعاجله واجله، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. ولا يلزم بعد ذلك الا ان تكمل ايجابك او ان تكمل القرار الاخر السلبي. فان الايجاب مشي وكمل، هذا هو التيسير من الله، ودي نتيجة الاستخارة. لو مش خطوة وتعرقل ووقف، إذن هذه الأخرى، ففي هذه الحالة يتراجع. إنما مسألة يرى شيء في النوم ولا مش عارف يرى إيه ولا غيره يرى، هذا ليس له أي علاقة بمسألة الاستخارة، إنما هي في الغالب تقع تحت هذا الاسم أو تحت هذا البند، حديث نفسي.
نعم
هذا والله أعلم.
بخصوص ما يقال وما تقوله له وما يقوله لها، لعلنا نكمل في هذا اللقاء أو إن شاء الله تعالى في الغد إن شاء الله تعالى. والحقوق أيضا ما له وما لها من حيث الحقوق المادية والاتفاقيات، ولكن إن شاء الله في حين آخر.
بس ياريت تتجاوز مسألة ماذا تقول له أو يقول لها، لأننا تجربتي صعبة في هذا الباب يعني.
طيب
فلا تفكرني بمرار قديم يعني.
حفظ الله شيخي.
نعم
سؤال ورد إلي يا شيخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله عنا كل خير وإياكم. مريم من الجزائر، 21 سنة، تقدم لي ملتزم وغير ملتزمين ناس مستواهم عالي. الشاهد في الكلام، تقدم لي من فترة أخو صاحبتي متزوج وله بنت ولدت من أسابيع ويريد التعدد، والدها يرفض وهي تقبل. نعم يا شيخ الكريم، واستخارت ومرتاحة مستريحة لهذا الشخص وتشعر بقبول وتفكر بقلب وعقل معا، ويعني تريد منكم النصح، أشيروا علي وجزاكم الله كل خير.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنا أقول لابنتنا السائلة، أولا حي الله إخواننا أهل الجزائر، نسأل الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يجعلهم ذخرا للإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكن من باب المشروعية الشرعية، يعني هل يجوز لها أن تقبل أن تكون زوجة ثانية وهي ما زالت آنسة بكرة؟ من ناحية الجواز الشرعي نعم يجوز، لكن من ناحية النصيحة اللي هي نسميها النصيحة الواقعية، أقول لها يا بنيتي أعيدي النظر في هذه الراحة أو هذا القبول الذي تشعرين به، لأنه حال التطبيق في الواقع وهي ما زالت آنسة بكر سترى بعض الآثار السلبية للتعدد مع هذا الرجل، حتى ولو كان إنسان مستقيم وإنسان على دين وعلى خلق، لكن هي سيقع عليها بعض الآثار السلبية، منها أنها ستتزوج بنصف زوج وليس بزوج كامل. ليه؟ لأنه الرجل معه زوجة أصيلة، زوجة أولى من البداية، وربما يكون أيضا معه أولاد، فمن ناحية الواقعية ستجد نفسها مع تلت زوج وليس نصف زوج، لأنه أهل الأولى لها نصيب وبنته أو أولاده لهم نصيب آخر وهي سيكون لها بقية النصيب. في الواقع والتطبيق العملي ستشعر أن هذا ضيق عليها وأن هذا ليس ما كانت تصبو إليه من مسألة الزواج وحديث النفس. البنت تقعد يعني تجلس تفكر في الحياة الزوجية وفارس الأحلام وحياة وردية جدا، فستجد نفسها في الواقع مصطدمة ببعض هذه الأثار. فوق هذا كله أنه خلينا واقعيين أيضا، البيت الأول الزوجة الأولى لا تسلم بسهولة في مسألة أن يعدد عليها زوجها بأخرى فتثير أمامه المشاكل والعقبات. هذه المشاكل والعقبات تؤثر بالسلب في الناحية الأخرى، وربما بعضهم إن لم يكن أكثرهم يعيد النظر مرة أخرى. ليه؟ لأنه ليس كل الناس، مثلا خلينا نضرب أمثلة واقعية، مش كل الناس الشيخ فلان اللي هو يعني نجح نجاح مبهر في تحقيق سنة.
هي ترجع إلى شخصية المرأة وترجع إلى شخصية الرجل أيضا،
وأيضا البيئة المحيطة بي وبيها أيضا. فربما يكون أنا أمامي تجربة الشيخ العلامة فلان الفلاني، أيوة سيدي، لكن أنا مش هو، وليست هذه المخطوبة أهله أو مثل أهله اللي هم، ربما تكون الثانية هي من خطبت له الثالثة، وربما تكون الثالثة من نكحت له الرابعة. أيوة ده بيئات مختلفة تماما ومستويات من الإيمان والعلم واليقين ما الله عز وجل به عليم. فأحيانا ينقلب البيت الأول على الزوج حال التعدد، ساعتها بيتخذ أصعب قرار ألا وهو التضحية بإيه؟ التضحية بالجديدة وليس بالقديمة. فتجد نفسها بعد شهور، بعد سنة ولا سنوات، حبيست البيت لأنها فشلت تجربتها في مسألة الزوج الذي بها عدد على زوجته الأولى. لكن أنا قدمت في البداية من ناحية الشرعية مشروع، لكن هذا الذي ذكرته جميعه من الناحية الواقعية، وهي نصيحة من الباب الاجتماعي لا أكثر ولا أقل.
تمام، جزاك الله شيخنا الكريم. حضرتك من الناحية الشرعية الأمر مباح وجائز، لكن من الناحية العملية ففيه نظر، فالأخت الفاضلة تعيد النظر مرة
أخرى. نعم، هذه دعوتي لها.
شرح الله صدرها إلى الخير ورزقها الخير الخير حيث كان. أخونا يسأل ويقول اسكتي ما تخلينيش، على صفحة القناة يا شيخنا، أسب لك الدين، هل هذا يعتبر سب الدين؟ والعجيب أن المتصل الأول في الحلقة سأل سؤالا متشابه، حكم أن يكثر من سب الدين أو السب والشف؟
لا ما قالش سب الدين، لا السب والشف،
السب والشف
إن شاء الله يكون البون شاسع ما بين هذا وذاك. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا لا شك أن هذه جرأة من الواحد منا أن يهم بالسب أو بالشتم أو باللعن بصفة عامة، ناهيك عن سب الدين والعياذ بالله بصفة خاصة. سب الدين أو سب الرسول أو إهانة القرآن الكريم، هذه من المكفرات والعياذ بالله، يعني هذه تخرج الإنسان من الملة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإسلام وعلى التوحيد وعلى السنة. وبالتالي يرد عندنا حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من هم بسيئة فعملها كتبت له سيئة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. فنقول الإنسان ممكن يوقعه الشيطان في مثل هذا الهم، أضرب يعني؟ أشتم يعني؟ هو ما ضرب ولا شتم. نقول هذا الهم في ذاته ينكر عليك وتنصح في تركه ومجاهدة الشيطان في هذا الباب.
لو بخصوص اسكتي لحسن،
أنا فاهم لكن مدام لم ينفذ، يعني لم يتلفظ بسب أو لم يتلفظ بطلاق، أحيانا يقول لا إيه، هتسكت ولا طلقك؟ هذا لا يقع به طلاق، لأنه لم يتلفظ بطلاق، إنما يهدد به. وكذلك في موضوع السب فنقول له أحسن أغلق عن نفسك هذا الباب، واستعن بالله تعالى على الشيطان الرجيم، وأكثر الاستعاذة بالله منه، ولا تغضب ولا تتمادى في الغضب، واستغفر ربك وتوب إليه، لأنه يعني الإنسان ممكن يقع في هذا السوء والباطل بنزوة غضب أو بوزة شيطان كما يقولون. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا. أمة الله أخونا المتصل صياد، ووجد لو أحيانا يجد بعض القطع الحديدية مستهلكة تحت كوبري أو في الشارع شيخنا الكريم وهو يصطاد، فهل لو أخذها يكون عليه شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نسأل الله عز وجل أن يبارك له في صحته وفي دينه وأن يوسع رزقه وأرزاقنا وأرزاق المسلمين، اللهم آمين. أقول للأخ السائل بارك الله فيك، هذا لا يضرك إن شاء الله، لأن هذه القطع الحديدية يعني أشياء، أولا هي أشياء يسيرة، ثم هي أشياء أهملت، يعني صاحبها إن اللي هم الجماعة اللي على شواطئ الشاطئ البحر أو النيل، هم رموا بها في الغالب، هم رموا بها لأنها لم تعد ذات فائدة عندهم. فأنت إذا أخذت هذه وجمعتها وانتفعت بها على أي وجه فإن هذا يجوز لك إن شاء الله عز وجل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخنا الكريم، سجود السهو، أختنا أمة الله تسأل وتقول هل يكون قبل التسليم أم بعد التسليم، وهل هو سجدة أم سجدتان؟
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. سجود السهو شرع ليجبر الواحد منا الخطأ الذي عرض له أثناء صلاته، عشان يخرج من صلاته وقد استوفى صلاته كاملة. وعادة ما يكون السهو من الشيطان، يروح ساحب عقل الإنسان عن ركن أو عن واجب أو عن سنة من سنن الصلاة، وبالتالي نحن نسجد للسهو إرغاما لأنف الشيطان وإذلالا له، إن هو أخذ لبنا من الصلاة في لحظة أو في حركة أو في واجب أو في سنة من السنن. والسهو له سجدتين وليس سجدة واحدة. أما موضعه هو قبل التسليم ولا بعد التسليم، فهناك من الأئمة كالمالكية والحنفية وغيرهم يرون إنه إن سجد للسهو قبل التسليم فبها ونعمة، وإن سجد للسهو بعد التسليم فبها ونعمة. لكن عند الحنابلة تفصيل جيد في هذا الباب، فهم يقولون ينظر في كل حالة على حدة، فإن كان الخطأ اللي ورد علي في الصلاة كان إنقاص شيء من الصلاة، فأنا في هذه الحالة أسجد للسهو قبل التسليم، وإن كان الخطأ الذي عرض لي أثناء الصلاة زيادة شيء فيها، زدت شيئا في الصلاة، ففي هذه الحالة الثانية يكون السجود بعد التسليم لئلا أجمع زيادتين في الصلاة. الحالة الثالثة إذا كان هناك شك في نفس المصلي، يا ترى أنا زدت ولا أنقصت، يا ترى زدت ولا أنقصت، فيعمل في هذه الحالة إن عزم على أمر ترجح لديه أيوة أنا زدت شيء في الصلاة وهذا كان بيقين، خلاص اسجد بعد التسليم. وإن ترجح عنده أيوة لا هو بالزيادة، الخطأ كان تقريبا أنا أنقصت مش عارف إيه من الصلاة، ففي هذه الحالة يسجد قبل التسليم. لكن ورد الحالة الثالثة إنه لا يترجح لديه ولا ده، لا عارف أنا زدت ولا عارف أنا إيه أنقصت، أنا تقريبا حصل حاجة لكن إيه هي زيادة أو نقصان لا أدري، ففي هذه الحالة نقول له الأضمن في هذه الحالة الخامسة إنك تجعل السجود بعد التسليم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. أخونا أيضا المتصل يقول لو نسي سجدة وقام لركعة أخرى، فهل يعيد الركعة أم ماذا يفعل شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. معلوم أن السجود آخر شيء في الركعة لنا فيها، ففي هذه الحالة لو تصورنا جدلا أنه سجد سجدة واحدة وإحنا لابد أن نسجد سجدتين في كل ركعة، فهو إن أنقص سجدة وقام ليأتي بالركعة التي بعدها وتذكر إن هو نسي سجدة، ففي الحال ينزل يسجد السجدة الثانية وبعدين يقوم يكمل صلاته طبيعية تماما، وفي النهاية إن شاء الله يسجد للسهو قبل التسليم. طيب افترض جدلا إن هو لم يتذكر يا عمنا إلا هو قرأ الفاتحة وركع اللي هي الركعة اللي بعدها، قرأ الفاتحة ودخل في الصورة، أو قرأ الفاتحة ودخل في الصورة كمان هيركع، وتذكر إن هو سجد في الركعة اللي قبل كده سجدة واحدة، طب يعمل إيه في الحالة دي؟ كمل صلاتك طبيعي، واعتبر الركعة التي تركت سجودا فيها ركعة ملغية من صلاتك، الغيها تماما من صلاتك وكمل صلاتك، ان كانوا ثلاثة يبقوا ثلاثة في مغرب، ان كانوا ركعتين يبقوا ركعتين في الصبح، ان كانوا أربعة يبقى في الظهر أربعة، ولا في العصر ولا في العشاء. وفي هذه الحالة انت لغيت الركعة تماما من حساباتك وأكملت صلاتك كاملة، يعني أربع ركعات يبقوا أربعة، الثلاثة يبقوا ثلاثة، وفي هذه الحالة تسجد للسهو جبرا لهذا الخطأ، والسهو هنا سيكون قبل التسليم أيضا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا الفاضل يقول أنه يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة، صلاة قبول، ولكن يقول قراءتي ضعيفة، ربما يلحن، ربما يقع في خطأ تجويدي أو في بعض الأمور وهو يقرأ، فما حكم هذا شيخي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول للأخ الكريم بارك الله فيه، يكفيه في هذه الحالة هو وأمثاله من ضعاف القراءة في القرآن شرف المحاولة كما يقولون، فإنه لا يعدم الأجر، إن شاء الله أجرك محفوظ عند الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول من يعمل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، يعني الإنسان لا يعدم الخير أبدا أن يؤجر عليه. اقرأ، والنبي يقول الماهر بالقرآن مع الكرام السفرة البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، يعني يخطئ ويشق عليه القراءة وهو عليه شاق، له أجران. فإن شاء الله الأجر مكتوب عند الله
يا رب.
لكن أنصحك أن تكثر من سماع سورة الكهف، أظن
نعم.
أن تكثر من سماع سورة الكهف من القراء المشاهير، يعني اسمعها على مدار الأسبوع مرة واثنين وثلاثة، وأنصت حين تسمع لقراءة سورة الكهف من الشيخ الذي يقرأ في التلفزيون ولا على الكمبيوتر ولا على الموبايل، حتى يكون هذا السماع إن شاء الله عز وجل معين لك على أن تحسن القراءة وأن تتعلم القراءة الصحيحة. وإن وجدت وقتا أن تجلس فيه إلى محفظ شيخ في مسجد قريب فتتعلم القراءة وتقرأ عليه سورة الكهف مرة ومرات وهو يصحح لك القراءة، سيكون هذا أفضل لك كثيرا، لأنه هينقلك من مرحلة المتعتع في القرآن إلى مرحلة الماهر بالقرآن مع الكرام السفرة البررة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. من الأسئلة، هل معنا اتصال؟ رجل والعياذ بالله ارتكب الفحشاء زنا ويريد أن يتوب، ماذا يفعل علما بأنه يستغفر الله كثيرا ويريد أن يعمل، ويعني وكيف يتوب، ماذا يعمل وكيف يتوب شيخي الكريم؟ نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الزنا كما هو معلوم من الدين بالضرورة والعياذ بالله كبيرة من الكبائر، وبالتالي فالواجب على من تلبس بمثل هذه الكبيرة الفاحشة التي حذرنا الله عز وجل مش منها فقط، إنما حذرنا الله عز وجل من أي شيء يقرب إليها، يعني قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يعني لا تقرب مش الزنا بس، لا تقرب ما يقربك من الزنا. الصور الخليعة تثير الغرائز عندك هي مما يقرب إلى الزنا، واجب عليك أن تنتهي عنها. النظر إلى النساء مما يعني يثير الغريزة في نفسك، إذا تخلص من هذا، لأن غض البصر يعين الإنسان فعلا على أن يحفظ فرجه، وهكذا. الصحبة السيئة والعياذ بالله، الاختلاط بالنساء، صديقات العمل ولا في المواصلات العامة ولا في المدارس ولا في الجامعات، فالاختلاط ربما يكون هذا مما يثير غرائز الإنسان، وهو خطر جدا، إياكم والدخول على النساء. الشاهد أن كل شيء يقربك من هذه المعصية جاهد نفسك على أن تبتعد عنه تماما، مع شدة الندم على ما سبق، والنبي يقول الندم توبة، وكثرة الاستغفار، فإن الاستغفار أيضا توبة، قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، فهذا سبب. وأيضا من لوازم التوبة لله تبارك وتعالى أن يكثر من العمل الصالح، ومن لوازم التوبة أن يقطع العلاقة والصلة مع ذات الشأن، مع صاحبة الشأن ده بالذات، مش النساء كلهم بس، يعني هو لو قطع علاقته بجميع نساء الدنيا كلها وبقي يعني بصاص سماع لهذه المرأة اللي سابقا والعياذ بالله وقع معها، ما فعل شيئا.
هل لو كان قد غرر بها شيخ الكريم تحت وعد زواج كاذب، هل له أن يتزوجها؟
نعم له أن يتزوجها، ده يعني إذا أراد الإصلاح والستر على هذه البنت أو على هذه المرأة وكانت تصلح للنكاح فله طبعا أن يتزوجها من باب أن يستر عليها وعليه، ونسأل الله عز وجل أن يستر علينا وأن يحفظ أعراضنا وأعراض المسلمين، فهو يعني يعيش حياة الندم وحياة الاستغفار وحياة كثرة العمل الصالح، ثم يقطع كل العلائق التي تذكره بهذه الفتنة، فتنة النساء. عشان كده النبي حذرنا: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. هذا والله
صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضلي.
أهلا بحضرتك، ممكن أكلمك شيخنا؟
الشيخ معكم، تفضلي.
حضرتك، هو أنا كنت مخطوبة
في نرفع صوته من فضلك يا أختنا، الله يرضى عنك، تفضلي.
أنا كنت مخطوبة في شهر 11 حضرتك.
نعم.
وجيت تقريبا خطيبي نهاها، كان في بيت واحد 1/1/2018، هو اللي نهاها بسبب سوء تفاهم وبسبب حاجات خلافات حصلت ما بيني وما بينه. عايز اعرف دلوقتي حكم الشبكه، المفروض من حقه ولا من حقي؟
طيب، احنا كنا نتكلم في الموضوع ده غدا ان شاء الله تعالى، لكن لا باس. حاضر حاضر، فهمان. في سؤال تاني؟
هو بس هو كان عايز اوضح بس حاجه صغيره، ان هو كان متزوج.
كان متزوجا؟
كان متزوج. هو مراته برضه زوجته على ذمته.
طب السؤال كان متزوج، يعني السؤال ايه؟ هو ترك
السؤال هو يعني هنقول مثلا لما فاق فقال لا، مراتي وولادي وبيتي اولى، راح سابني انا.
ربنا يخلف عليكي ويرزقه ويرزقك في الخير حيث كان، امين يا رب العالمين. شيخنا يجيبك ان شاء الله تعالى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
استاذ احمد،
احمد معكم، تفضل يا فندم. السلام عليكم. سؤال
لو سمحت، بسأل على الآية سورة التوبة. السؤال: الآية سورة التوبة،
نعم،
يقول: وعد الله المنافقون والمنافقات،
المنافقين،
وعد الله المنافقون والمنافقات والكفار لأن لهم النار خالدين فيها. يعني هل المسلمين يخلدوا في النار؟
بس المنافقين والمنافقات، الله لم يقل المؤمنين والمؤمنات. الشيخ هيجيبك. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. نار جهنم خالدين فيها، نسأل الله العفو والعافية. نعم شيخ الحبيب، متعكم الله بالصحة والعافية. أخت من فرنسا كانت دلوقتي عندها 21 سنة، وكانت يعني 17 سنة يبدو أنها اقترضت من رجل كانت تعرفه معرفة خاصة، ولما أرادت أن ترد إليه ماله اشترط أن يكلمها هو. فماذا تفعل وهو مشترط هذا الشرط؟ هل لها أن تتصدق عنه شيخ الكريم أم تتصل به؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
طبعا طلب غريب من الرجل اللي هو صاحب الدين، أنه اتصل عليه زوجها وأبدأ له الرغبة في سداد الدين عن زوجته، لكنه مصر أن يتحدث إليها شخصيا. فأنا أقول: سداد الدين فريضة واجبة.
نعم.
حتى نبرئ ذمتنا من الدين، خاصة وقد عرفنا يعني كيف نصل إلى صاحب هذا الدين. طيب، ما هو الآن متعنت ولا بد أن يتحدث إليها شخصيا. يا سيد الحبيب، الحل الوسط أن يتصل به زوجها، ثم في حضرة زوجها تكلمه الكلام اللي لا يعني يمت لأي ماض بصلة.
هو متعنت يا شيخ.
ما احنا قلنا متعنت،
يعني
لكن احنا عايزين، احنا برضو عايزين نبرأ ذمتنا.
نعم.
هو كلام الرجال للنساء او النساء للرجال، الكلام العام الذي ليس فيه خضوع بقول وليس فيه تلاعب بمشاعر وليس فيه قيل وقال، إنما بيع وشراء مثلا ليس فيه شيء. لا. والمرأة ليست صوتها عورة إلا إن خضعت بالقول أو إلى آخره. فإحنا عشان نبرئ ذمتنا، طيب يا سيدي، أنا زوجها وأنت لم تقنع أني أنا المسؤول عن رد المال. طيب، هي الآن معك وأنا جالس أسمع. ويحدثها صاحبنا ده، ونفتح السبيكر كما يقولون، وصاحبنا يحدثها لننظر هو في ماذا يريد أن يتكلم. يمكن هو يقول لها بنتي خلاص أنا مسامحك، وارد هذا الاحتمال، وارد أن يكون له كلمة عتاب أخيرا بعد 3-4 سنين لسه فكرة الدين نحتمل منه هذا العتاب وهذه الكلمة اللي هي تحمل معنى العتاب واللوم، لأن فعلا إحنا تأخرنا عن سداد الدين. وإن النبي عليه السلام يقول إن لصاحب الحق إيه مقال، يعني هو برضو له إلى حد ما له حق أن يعتب عليها، أيوة له حق أن يعتب عليها، لكن زي ما شرحت كده إن الحل الوسط إنه الزوج يتصل به ويقول هي الآن ستحدثك على التليفون وأنا فاتح اللي بيسموه السبيكر ده حتى يستمع الزوج ويكون الكلام منها إليه في حضرة زوجها حلا وسطا من أجل أن تبرئ ذمتها وتدفع ما عليها من دين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. طبعا هنجيب الأخت الفاضلة عن مسألة الشبكة. هو تعنت وتركها وقال أولادي وبيتي أولى، وكان متزوجا أو له بيت أول. حضرتك قلت هذا الكلام في بداية الحلقة. نعم شيخي كريم، فالشبكة بحق من حق من تقريبا هو خطبها شهرين يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لعل أختنا مريم من الجزائر تكون مستمعة لهذا السؤال من ابنتنا السائلة، لأنه في تجسيد لبعض المشاكل الواقعية التي كنا نتحدث فيها منذ قليل. هو ده تطبيق عملي. نعم، إن هو بعد شوية يعيد النظر ويفكر سواء البيت الأول أثار عقبات ومشاكل أو لم يثر عقبات ولا مشاكل، هو من الممكن نفسه أنه يعيد النظر مرة أخرى في قرار التعدد، وبالتالي ستكون التضحية الأقرب إليه والأسهل عليه تماما. بنت مبارح يضحي بها اللي هي يفسخ الخطبة أو حتى يطلق من عقد عليها وربما أيضا من دخل بها. في هذه الحالة مسألة رد الشبكة، العلماء يعني اختلفوا في هذه المسألة كما هو معلوم. فمن أهل العلم من يقول الضابط في هذا الأمر العرف. إيه العرف؟ يعني عرف البلد، عرف بلدنا. إن كان عرف الناس إن الشبكة دي جزء من المهر وفسخت الخطبة من قبله أو من قبلها، فإن هذا لا يؤثر في موضوع الشبكة، إنما نرد الشبكة له كاملة مكملة. ليه؟ لأنه المخطوبة لا يعني تستحق بالخطبة دون العقد، لا تستحق شيئا من المهر. ده لو كان عرف البلد أنه الشبكة دي جزء من المهر. أما لو كان عرف البلد اللي احنا فيها أنه الشبكة دي ما هي من العقد، ما هي من المهر في شيء، إنما هي هدية يهديها الخاطب إلى مخطوبته كتوكيد لوعد النكاح في الخطبة، ففي هذه الحالة يسميها بعض أهل العلم هدية مسببة. يعني مسببة يعني مرتبطة بالخطبة. يعني شمعنا البنت دي اللي أعطاها الهدية ما أعطاش لبنت أختها ليه ولا بنت عمها ليه، فيقولون هذه هدية مسببة. فإذا فسخت الخطبة يبقى له أن يسترد هديته في هذه الحالة لأنها كانت بسبب الخطبة، والخطبة فسخت مني ولا منها. الحالة الثالثة بقى اللي هو أنا أعتبره القول الوسط عند أهل العلم وربما المعمول به في كثير من البلاد عندنا القرى والمراكز والمحافظات والكلام ده، انه ان كان الفسخ من قبله فلا يسترد الشبكة في شيء، انما الشبكة للعروس.
حتى شيخي من باب جبر الخاطر.
نعم، هو ده بقى
كسر خطر،
هو ده القول الثالث. نعم، اللي هو راعى هذا الامر النفسي.
صحيح،
ان كان الفسخ من قبلها يبقى عشان نجبر خطره ونجبر وضعه النفسي نرد له ما نستحقش احنا منه شيء، وان كان هو الذي ترك وفسخ يبقى في هذه الحالة لا يطالب ولا يستحق شيئا من الشبكة. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. السؤال الاخير من الاخت المتصلة، هل المؤمنون والمؤمنات يخلدون في النار شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول لاختنا السائلة الله يسامحك ايها الاخت الكريمة بارك الله فيك، أبدا المؤمنون والمؤمنات والمسلمون والمسلمات حتى وإن كانوا من أصحاب المعاصي، حتى وإن كانوا من أصحاب الكبائر، مدام ماتوا ولله الحمد على الإسلام وعلى التوحيد، فإنهم لا يخلدون في النار أبدا وإن عوقب بعضهم على معاصيه وكبائره كما وردت الأحاديث بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. إنما لماذا في هذه الآية آية التوبة وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار؟ أيوة، المنافقين هنا مش النفاق العملي. لعل الأخت بتسأل عن هذا الإشكال، يعني لو مسلم أخلف وعدا مع مسلم يبقى كده ايه خصلة من النفاق، يبقى كده يعني في جهنم وبئس المصير خالدا مخلدا فيها ابدا. لا طبعا مش هو ده النفاق المذكور في الآية. النفاق نفاقان، نفاق اصغر ونفاق اكبر، او يسميه بعض العلماء نفاق عملي ونفاق اعتقادي. النفاق العملي واحد خلف وعدا مع اخر، واحد مثلا كذب كذبة، واحد خان امانة واحد مرة ولا مرات. فهذه تسمى عند اهل العلم، يسمى عند اهل العلم النفاق العملي. والمسلم قد
وهذا لا يخلد صاحبه
فيه. هذا النفاق قد يرد على المسلم، ايوه يعني المسلم ده كله بني ادم خطاء، وبالتالي اذا وقع المسلم في بعض هذه الخصال من النفاق حتى وان لم يتب منها، فنحن نقول امره الى الله عز وجل، ان شاء عذبه وان شاء غفر له، لكنه في كل الاحوال لا يخلد في النار لانه مات على الاسلام وعلى التوحيد. اما المنافقون هنا فهو النفاق الاكبر، النفاق الاعتقادي والعياذ بالله، هذا الذي قال الله عز وجل فيه ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، او قال فيه ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، لان النفاق الاعتقادي الاكبر مخرج من المله زي زي الكفر سواء بسواء. فهؤلاء هم الذين يخلدون في النار. اما اهل الاسلام ان ماتوا على التوحيد وان كانت لهم معاصٍ فانهم في النهايه لا يخلدون في النار، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاه والسلام. اكتشف بعد ما صلى انه كان على جنابه، هل يعيد الصلاه؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني هو إذا اكتشف أنه لم يعد لم يكن مغتسلا أو لم يكن متوضئا، فعليه فورا أن يغتسل أو أن يتوضأ وأن يعيد الصلاة فورا، هذا هو الواجب عليه، لأن الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر شرط في صحة الصلاة. فصلاته التي صلاها لا تسمى صلاة أصلا، ليست صلاة صحيحة، إنما وقعت منه صلاة باطلة، وبالتالي عليه أن يبادر بالاغتسال أو أن يبادر بالوضوء إذا كان الحدث حدثا أصغر، ثم يعيد الصلاة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
عليه السلام. حكم أن يؤخر الصلاة أو تأخير الصلاة عن وقتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لو أنه أخر الصلاة حتى خرج وقتها فإن هذا حرام، إنما إذا أخر الصلاة بمعنى أنه لم يصلي في أول الوقت إنما صلى في آخر الوقت قبل أن يدخل وقت الصلاة الأخرى، فإن هذا التأخير يكره فقط، لأن المستحب أن تكون الصلاة في أول وقتها. فالنبي سئل عن أحب الأعمال إلى الله، قال الصلاة على وقتها، يعني في أول وقتها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم،
بارك الله فيكم
وفيكم بارك الله. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا بالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.